أهلا بالجميع، أنا صالح العوفي وهذا بودكاست معاهي بحريري. حنتكلم فيه بعمق عن مواضيع في الصحة النفسية، بس قبل كل شيء نبغى نعرف مين هي بحريري، كيف بدأت رحلتها العلمية من تخصص رياضة الأطفال إلى مرحلة الدكتوراه، وكيف نظمت حياتها ما بين كونها طالبة وزوجة وأم ومعالجة نفسية. خلونا مع بعض نتعرف أكثر على هبة حريري.
أهلا بكم يا أصدقاء. اليوم حلقتنا مثل ما خصصنا في السابق حلقة لبودكاست إمعان وحلقة لبودكاست قيمة، اليوم نخصص حلقة لبودكاست مع هبة حريري. ستستمعون في هذه الحلقة لبعض الأجزاء وبعض المقتطفات من بعض الحلقات التي نشرت لهم. بودكاست مع هبة حريري هو بودكاست متخصص في مجال الصحة النفسية. ضيفة البودكاست الدائمة هي الدكتورة هبة حريري، عرفت بنفسها في أول حلقة. أنا أنصحكم حقيقة للاستماع لرحلتها من البكالوريوس حتى حصلت على الدكتوراه وهي معالجة نفسية. يحاورها الأستاذ صالح العوفي، تناقشوا حقيقة في مواضيع متعددة ومختلفة مرتبطة كلها بمجال الصحة النفسية، ما بين فرط الحركة وتوتر الانتباه، الألم، الخيانة، بعض التفاصيل اللي مرتبطة بالأسرة وصحتها النفسية والطفل وصحته النفسية والصحة النفسية بشكل عام. أنا سعيد حقيقة أنه بودكاست المتخصص في مجال الصحة النفسية إن شاء الله أنه بدأ ينتشر، وأتمنى يكون في عدد أكبر من المختصين والمتخصصين في المجالات المختصة في الصحة النفسية أنهم يبدأون هذا المشروع. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة حلقات بودكاست وجدان السابقة على منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة، كذلك طرق التواصل مع بودكاست مع هبة حريري. وشكرا لكم، أنا أسامة جيفان وهذا وجدان.
نبغى نسأل اللي هو عنوان الحلقة أول شيء.
أوكي.
مين هبة حريري؟ زي ما هم بيسووا في الانترفيو، عرف عن نفسك.
طيب هذا سؤال صراحة شوية صعب بالنسبة لي، بس دائما أحب أقول إن أنا بنت مكة، أنا تولدت وعشت طول عمري فيها، ودرست البكالوريوس رياض أطفال في جامعة أم القرى قسم علم نفس. تخرجت وبعدها يعني صارت انتقالة كبيرة في حياتي، يعني تزوجت وتعينت في جامعة جدة، كان ذا الكلام 2007، وكمان كلها سنتين وبدأت ماجستير أول علم نفس طفل وإرشاد أسري
ما شاء الله.
بعدها يمكن 3 سنين بس كانت مدة إقامتي في جدة، وبعد كده كمان صارت نقلة أكثر في حياتي لما رحت على أمريكا 2010. رحت كنت ابتعاث من الجامعة، فأخذت ماجستير تاني عن نفس المدرسة وخدمة الإرشاد
ما شاء الله.
وبعدين اتحصلت على الدكتوراه في الإرشاد النفسي بشكل عام لكل الفئات. يعني خلال إقامتي في أمريكا، طبعا بس باختصار، يعني كانت هي دراسة وتقريبا تقدر تقول عمل في نفس الوقتين. برنامج اللي كنت أخده في الماجستير والدكتوراه كان يلزم علينا أنه إحنا نشتغل في نفس الوقت في نفس الحقل، فيعني ممتنة لله أني أنا مريت بمجالات كثير أو جهات كثير في نفس هذا. كان عملي تقييم نفسي وعلاج نفسي. أول ما بدأت في المدارس مرحلة المتوسطة الثانوي، عملت في الكونسلينج سنتر حق الجامعة نفسه لمرحلة اللي هم الأندر جراديويت وجراديويت اللي هم البكالوريوس ودراسات عليا، في المستشفيات، مراكز التقييمات العقلية والنفسية، المحاكم الجنائية، ضحايا الحروب والكوارث، أيضا مع منظمات اللاجئين. فتقريبا كنت أنتقل، يعني كل سنة كنت من مكان لمكان. ختمتها آخر شيء بالعمل مع إعادة التأهيل النفسي والعلاج النفسي المدمنين المخدرات. طبعا هي رحلة كانت كبيرة، لعله تجي في السياق يعني خلالها يعني.
طيب ما شاء الله، يعني ممتاز، هذا تعريف بسيط عنك.
أيوه.
بس حابين نعرف يعني بالتفاصيل. أوكي. يعني خلينا نتكلم أول شيء من متى أنت بديتي تحسي إنه أنا هذا هدفي، أو هل كان واضح معاك إنه هل هذا هدفي إنه أنا أكون في النهاية مخرج علمي في علم النفس؟
أيوة، أنا أعتقد كان يعني هذه كمان من فضل الله علي، إني كنت عارفة إيش الشيء اللي أحب أدرسه وأسويه. أيوة، من أنا صغيرة تقدر تقول بانت ملامح الطريق معايا على يمكن نهاية المتوسط بداية أولى ثانوي. أولى ثانوي كانت يعني almost كده أعرف إن أنا في المجال الإنساني، العلوم الإنسانية، خدمة اجتماعية، علم اجتماع، علم نفس. أي. أعرف إنه أنا بدي مع الناس أشتغل، يعني أنا من يومي كنت جدا اجتماعية، كنت ترى مع مسار الحياة والأطفال والدراسة صرت ماني اجتماعية، بس كنت جدا اجتماعية، أحب مرة الأطفال العيلة، يعني كان إذا في عزيمة إذا في شيء يجيبوا لي أطفال العيلة. كنت كل خميس من اجتمع بيت جدتي أسوي لهم ألعاب ومسابقات ومدريش، فكنت ألاقي نفسي مع الأطفال أكتر شيء. فلما جينا على الأولى ثانوي، أولى ثانوي طبعا كان نختار علمي أو أدبي، كان أنا خلاص على طول أدبي، عارفة أني أنا بدي هذا المجال
الإنساني. يعني كان عندك وضوح في الموضوع.
أي، وكنت على فكرة أول حريرية تكسر دي القاعدة في العائلة، يعني كان كمان فيها تحدي لأنه
طب تسمحين لي أسألك، يعني يمكن أنا أسمع صوت من بعيد واحد من المستمعين يسأل سؤال.
أيوة.
أنا ليش يعني هذه حاجات مين موجودة ممكن يقول في السعودية بدون ما نتطرق إنها موجودة أو غير موجودة، ليش أنا حكيهم في السعودية خاصة؟ هذه حاجات موجودة برا، أنا ممكن أكفي الإنترنت، إيش ردك؟
أنت ما عاد صرت عايش لوحدك هنا، يعني أنا اليوم عايشة في السعودية بجسدي، لكن بعقلي الإعلامي وعواطفي ومشاعري ترى أنا عايشة في عوالم كثير مختلفة.
فعلا.
جيب لي عيلة ما عندهم سوشيال ميديا أكاونت عند أولادهم وبناتهم، هدول أقول لك إيه خاصة تتكلم معهم.
فعلا، زي ما قلت في البداية يعني أيوة. أماكن ما يوصل لهم.
أيوة، لكن أنا طالما أولادي عندهم سوشيال ميديا أكاونت وعندهم أصدقاء وده أوكي. أنا ولدي والله عملت رقابة شديدة جدا عليه، وحتى ما سمحت له يفتح لا سناب شات ولا انستغرام ولا غيره. أنت تضمن لما يروح يجلس في المدرسة الولد اللي جنبه ما يكون عنده هذه الأكاونتس ويفتحها ويفرج عليها؟
صح.
فإذن إحنا لازم نعمل حصانة فكرية وعاطفية لأبنائنا من خلال هذه الحوارات، وتطرح معهم هذه المواضيع. طبعا جزء كبير من اللي يردد الأهل إن هم ما عندهم أساسا المعرفة.
أيوة فعلا، يعني ده. ممكن يقول لك طب أنا كيف أتكلم معه؟
بالزبط.
كيف أنا حروح أقول له؟
بالضبط،
أعتقد هذا اليوم
أيوة الحقيقة. هو ده. بس خلينا زي ما قلنا أول شيء أنه متى نحكي يعتمد زي ما قلنا على عوامل كتير. أنا أتمنى تكون التربية عبارة عن كتالوج، يعني مثلا والله لما يوصل عمر 7 سنين لما تكون في ذا الوقت مدري قول هذه الكلمات. في أشياء من المعرفة اللي هي خاصة اللي تستجد علينا ما تقدر تديها ذا التفصيل، لأنه أنا أراعي جدا جدا الحساسية الثقافية اللي يعيشوها الناس. يعني أنا لما نسمعني الآن واحد عايش في العراق مثلا، واحد عايش في إسبانيا، واحد عايش في السعودية، كل واحد انت متخيل البيئه اللي تحيط فيه الاجتماعيه والفكريه تختلف.
السعوديه المناطق مختلفه.
بالضبط بالضبط، وحتى ممكن العيله الواحده، يعني انا ممكن مثلا اسلوب تربيتي ونوافذ المعرفه عندي تختلف عن اختي مع اطفالها، وهذا طبيعي وهذا صحي ترى. ففي الاخير زي دائما عشان كذا نقول لكل اهل، اعرف انت أجندتك التربوية، مجتمعك، مجتمع أبنائك، ثقافتك اللي أنت تحيطها في نفسك، وبناء عليه أنت أبدأ أستزيد معرفيا وأعرف أنت إيش المفتاح المعرفي اللي أنت تبدأ تطرح هذه المواضيع مع أطفالك، بأي عمر، إيش الحادثة اللي تصير. أنا وكمان هذه نقطة، لا تنتظروا أولادكم فجأة يشوفوا الشيء ويجوا يسألوكم. يعني أنا عني أتبنى الفلسفة إنه أنا أمهد له دائما هذه المعرفة، لأنه ما تعرف الوقع الأول لهذه المعلومات ممكن هو اللي كله الأثر الأكبر، لأنه ما عمره سمع مثلا عن المثلية الجنسية، فجأة مثلا أحد يتكلم بمعلومة
مرعب يكون
بمعلومة مغلوطة مثلا. صح. مثلا يقول لك والله هذا 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 شيء يولد به.
صح.
خلاص هذا شيء يولد به وهذا شيء في الجينات الوراثية وهم ما لهم شغل فيه، فيجي الطفل يقول لك هو كده. طب علميا هذا غلط.
غلط. صح.
علميا هذا غلط. أنا لو أم ما أعرف إنه هذا علميا غلط، أنا حتورط وحاورط ولدي وحتلبخ وممكن أقفل الحوار، وهذا اللي يصير.
فعلا، يعني إحنا بنتكلم بموضوعية
وعلمية،
بحكم إنك أنت يعني موضوعية وعلمية، يعني بنتكلم موضوعية في العلم.
صح.
بحكم إنك أنت مختصة وأنت بتشوفي ما وراء الستار.
صح.
فأتوقع أنك أنت عارفة الدور الأكبر للموضوع هذا وإيصال المعلومة له للأبناء
بالزبط.
بمختلف أعمارهم
بالضبط. هذا بالنسبة لو كانوا مثلا أبنائنا يعني بس مجرد عندهم كريوسيتي فضول إنه والله يا ماما لا هذا والله يمكن جينات وراثية يمكن هم تولدوا كذا يمكن هذا شيء. الشيء الثاني الأقصى على الأهل لما تجي البنت أو يجي الولد وهو عنده هذا التوجه مثلا هنا ذيك الساعة حتى المستوى الحوار يفرق. لذلك دائما أقول للآباء والأمهات لا تستنوا المفاجآت تصير عندكم لا تستنوا المفاجأة لأن ذيك الساعة أنت حتى ردة فعلك حتكون يعني أنت حتى تدخلك حيكون عبارة عن ردة فعل
صح
مش شيء ممنهج.
وهذا يعني اللي قلتيه في البداية اللي هو تدرج. طيب معلش يا دكتور خليني أتكلم معك بالعامية شوي.
أوكي
تعريفك كان مظبوط بس بالعامي كذا أنا لما نيجي مبادرة على ذهني
أيوة.
خلينا نتكلم كشخص يعني إيش غير مطلع مثلاً على الصحة النفسية هقول اضطراب حركة هو طفل يتحرك بسرعة أو شيء على أطفال
أوكي
هل هو هذا الشيء صحيح يعني هل أنا أقدر أشخص طفل اللي ألاقيه حرك وولد شقي أقول لهم شيكوا على ولدكم ده عنده اضطراب حركة
لا.
بشكل يعني بسيط يعني أيوة بس بسألك أيوة. مستمع يعني.
هو شوف وشكرا أنك أنت سألت هذا السؤال لأنه أنا أتمنى حقيقي أنه ما حد يلقي هذا الوصف لأي أحد لأنه ما تخيل قديش ممكن غير حياة إنسان مجرد أنك أنت تتشخص بهذا الاضطراب. مين اللي يشخص هذا السؤال ده حينه مهم
أيوة.
طبيب العائلة طبيب الأطفال الأخصائي النفسي اللي عنده وحتى كمان يفضل يكون معاه درجة دكتوراه أو ماجستير كلينيكال يعني سيكولوجي أو الطبيب النفسي. طيب هدول هم اللي يشخصوا وبس يعني مو المدرسة مو الأم مو مديرة المدرسة مو الأخصائية الاجتماعية ولا
خالته
لا طبعاً عاد هذه مصيبة تانية
خالته ست وهذا الناس يشخصوا
لا طبعاً أي بالضبط للأسف هذا واحد. اثنين العرض متى تبدا الاعراض معانا هذه كمان نقطه مره مهمه نعرف الارقام هذه من 3 الى 6 سنين ممكن نبدا نشوف ملامح هذا الاضطراب اذا كان الشخص مصاب فيه او موروث يعني عنده جين وراثي به ممكن لكن لا يشخص بشكل رسمي قاطع الا بعد 6 سنين لانه اول 6 سنين من عمر الانسان او اول 5 سنين تحديدا حركته بطبيعه نمو يعني شديده بيكتشف
يعني تعريفي كان مظبوط انه هو حركته
الحين حاقول لك بالضبط مين هم عشان تبدا تقول أيوة. اوكي فيعني تصير حركتهم مره عاليه هذا العمر ما يركز كثير بطبيعه نموه فعشان كذا مره من الصعب انه احنا نصنفه على طول انه هذا فرط حركه وقله انتباه عاده نستنى لين 6 سنين هذا واحد. اثنين حقول الأعراض الآن ولكن جدا جدا مهم إنه هذه الأعراض تظهر لمدة لا تقل عن 6 أشهر متواصلة يعني كل يوم لمدة 6 شهور كاملة نفس الأعراض في 3 أماكن مختلفة يعني نفس الأعراض اللي الحين حقولها مثلا ظهرت في المدرسة لما يلعب مع أولاد الحارة وجوة البيت إذا طابقت هي معناته هو أوكي هذا الاضطراب
أوكي.
لكن إذا والله مثلا دحين هقول الأعراض مثلا حركته كثيرة ومدري بس في المدرسة في البيت ما عنده هذه الأعراض لما يطلع مع الجيران ما يلعب إذا هنا ما عنده اضطراب المدرسة اللي عندها اضطراب بيئة المدرسة فيها مشكلة وبرضه هذا اللي حنذكر إنه إيش الحالات اللي يلتبس علينا إنه كأنه في ده الاضطراب عند الشخص بس هو مو المشكلة فيه المشكلة في أشياء تانية فهذه مرة مهمة للأسف أنا أسمع قصص صالح مرة توجع القلب لما مثلا تجيني أم ترسل لي تقول لي دخلت على طبيبة أطفال قعدت ساعة تستنى الطبيبة مثلا في غرفة الانتظار فالولد عمره 5 سنين خلاص طفش قاعد بس يتحرك طفش لأنه الغرفة صغيرة فأول ما دخل على غرفة الدكتورة أوكي خيرا خرج من غرفة الانتظار دخل على غرفة جديدة فبدأ يكتشف بزيادة أو إجري خلال ثواني ولدك عنده اضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه تخيل كثير أنا سمعت هذه القصص إنه كده تسقط هذه
حتى من الأطباء
فعشان كده أنا مرة مهم دائما أقول للأهل لما يقول مثلا ولد عنده فرط الحركة وقلة الانتباه أقول هل الطبيب راح لاحظه في المدرسة أو أرسل أحد يلاحظه مختص أو أرسل على الأقل أضعف الإيمان assessment أو تقييم المعلمين كلهم أكثر من معلم يعبوه
يعني لازم هذا
كله هذه process مرة مهمة هل كمان أخذ معلومات عن الطفل مو بجوة البيت برا البيت ويفضل أني أنا أسمع من الأم والأبو يعني مثلا تجي الأم هي مرة هادية فأي حركة تشوفها خلاص توترها، فهي تقول لك إيه وحركته مرة كتير. يجي الأبو، الأبو حركي وكده، يشوف إن الولد حركته مو عادية. فإذا مرة مهم نسمع من الطرفين.
من الطرفين صح.
يعني عادة أنا مثلاً أي حالات تجيني أنا بنفسي أروح المدرسة عشان أعمل observation، وأحب أشوف الطفل في المدرسة مثلاً في الفصل وفي ساحة اللعب. هل نفس الأعراض؟
أنت تروح بنفسك.
بنفسي، لأنه كل انت عشان تشخص. انا ما اعتقد هذه خطوه هين على اي احد، يعني ما ترى ما هي بالبساطه للاسف.
والله انت بتروح بنفسك. والله ناس ما ناس يشخصوا كده على طول. أيوه. وترسل في الواتساب.
ايه تخيل هذه عاد مصيبه ثانيه.
يا امهات ساعدوني. هذا كده كده العنوان.
ولا في انستغرام تحط كده بوست تلاقي واحده فاتحه حساب ساعدوني. تشخيص. لا واحده ممكن تكون فاتحه حساب تشخيصي وتقعد تشخص. اي أيوه والله عنده كده كده كده. طب يلا
اوكي، يعني للعمق هذا.
ايه المفروض
احنا نتكلم عن هذه امانه. يعني أو بلاش نقول في السعودية، بلاش نحدد. أيوة. أنت بتتكلم يعني من خلفية أمريكا وبتروح وبتسوي وبروح له البيت، هل حنقدر نسوي زي كده؟
أنا أسويها يعني حتى هنا يا صالح.
حتى هنا
يعني أنا لما تجيني حالة عند الطفل مثلا عنده صمت اختياري أو عنده فرط حركة وقلة انتباه، أنا واحدة من البروسيس أني أنا أخذ إذن خطي من الوالدين أن أنا أروح المدرسة، الأهل يوافقوا للمدرسة، نسوي هذه كل البروسيس. المدرسة توافق
يعني لازم بروسيس موضوع هذا بيصير هنا.
أروح لازم أشوف بعين الطفل، لأنه عين المختص مو زي عين المعلم اللي طفشان عمره وحليف رأسه 20 طفل صح. ولا 40 طفل ولا ممكن ما يقيم زي الناس، وما هو عنده وما عنده الخلفيه. يعني 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 المعلم مثلا اوكي يحضر محاضره عن فرط الحركه وقله الانتباه، مجرد انك تحضر محاضره هذا لا يديك الاحقيه والاهليه انك انت تشخص، غير الانسان اللي يكون دارس ومتخصص وتدرب وخضع لاختبارات. يعني هذا غير وهذا غير. عشان كده الاهل لازم يعرفوا انه والله مو عشان المدرسه او المعلم قالوا لكم فرط حركه وقله انتباه خلاص تصنفت ولدكم كده. وطبعا تخيل يعني اوتوماتيك الاهل حيبدا يتعاملوا معها لانك انت مصاب بهذا الاضطراب. الولد لما يعرف، يعني ترى هذه كمان حنبدا نحكي عنها شويه، كيف انه لما يبدا يعرف ايش المفروض يصير. فمره مهم انه يعني انا شخصيا افضل انا بنفسي. في بعض مثلا الاخصائيين النفسيين او المستشارين او الطبيب النفسي للاطفال يرسل مساعد مثلا اخصائي
يعني
او يرسل التقييم. ايوه او يرسل التقييم المعلم يعني يعملوا في المدرسة أو كذا، بس برضو ما نكتفي بمعلم واحد. طيب يمكن هذا المعلم مو طايق ذا الطفل وجايب له الجنان ذا الطفل فحيحطه، بس يمكن معلم الفني قادر يتعامل معه، معلم الرياضة أو غيره. لذلك مرة مهم أنك أنت مرحلة التقييم تكون على قولهم بالعامي تنطبخ على نار هادية عشان نتأكد أنه فعلا عنده أو لا. فلازم تظهر في 3 أماكن مختلفة. أوكي. ولازم تظهر 6 شهور. يمكن الولد والله أول مرة دخل مدرسة وفي حياته ما دخل مدرسة، بدأ تمهيدي مثلا وهو عمره ما دخل مدرسة، أو فجأة يتحط في نظام كده صارم فمو قادر عليه، فأول شهرين يكون متعب. فهذا ما أقدر أشخصه من أول شهرين، لازم أنتظر أشوف نفس الأعراض لمدة 6 أشهر. والله لو خلصت السنة وهو لسه عنده نفس الأعراض، إذن أوكي يمكن اضطراب مو البيئة المدرسة. فهذه نقطة مرة مهمة عشان لا حد يضحك على الأهل.
أيوة
يعني. لا حد يتجاوز حدوده. يعني المعلم معلم يعني حتى الأم لو حست أوكي أنت مجرد إحساسك، بس فيه لها أعراض لها تشخيصات معينة. خلينا نقول الأعراض يعني
بدي. أيوة بس أول شيء قبل ما تقول يعني نتفق أول حاجة أنه ما يتشخص من قبل عمره 6 سنين
تقريبا ممكن في بعض الأطفال تبان معهم الأعراض بشكل واضحة
من عمر
5 سنين مثلا أو كده، بس أنا شخصيا أفضل بعد 6 سنين.
أوكي. بس قبل 5 سنين مستحيل يكون باين.
هو مو مستحيل بس ممكن تبان عليه بعض الأعراض، يعني بعض الأطفال يبان عليه. أوكي. خاصة إذا مثلا كان يروح مدرسة من هو صغير أو كده ممكن يبان عليه الأعراض.
طيب. أيوه. الشيء الثاني انه لازم شخص مختص يكون
تمام.
هو الـ هذا.
ايوه
لانه في بروسس طويل على حسب ما فهمت
صح
منك.
ايوه نجي بعد كده اللي هي الاكثر نضجا نوعا ما. هنا نوعا ما يصير في وعي بالالم نفسه. يعني انا مثلا كأم انا عارفه اني انا مثلا ماني قادره عاطفيا اتواجد مع بناتي خلاص، أو مثلاً أنا كأب ماني قادر أكون شخص ناجح يحتوي زوجته ومشاكلهم أو غيره. دحين هو فهم الحقيقة دي، دولاك اللي قبل كانوا في الوسائل الغير ناضجة حتى الفكرة هذه ترى زي الغباش عليها، يعني
مو منتبه لها أصلاً ولا مصدقها.
ما هو منتبه لها. يعني مثلاً يعني تكون مثلاً هي مرة هاملة أطفالها، فقد ما يكلموها لا أنتوا بس عشانكم غيرانين مني، أنتوا عشان شايفيني أم كويسة مقهورين تحسدوني. تخيلي تماماً مثلاً ما هي شايفة، تنكر. الوسيلة الأكثر نط شوية القمع، هي مستوعبة إنه هي مثلاً أمه جيد، هو مستوعب إنه هو مثلاً موظف غير جيد أو غيره، بس استوعب الفكرة دي يبدأ يكبسها جوة نفسه اللي هي القمع كبت، فيفضل يكبتها إنه هو ما يبي يواجهها. إحنا يعني طبعاً ليش نقول هذه أقل نضج؟ أتليست هو في أعماقه فاهم، يعني على الأقل الفكرة المؤلمة أو الواقع المؤلم ما عليه مرة ضباب. وهذه أحد الأشياء اللي إحنا نسويها في العلاج النفسي، إنه أنت ترفع بصيرة الإنسان من الغير النضج أو من الضبابية تجاه آلامهم، نبعد الضباب عشان يشوف الألم نفسه، عشان يعرف بالضبط فين موطن الألم.
وفي ناس ما تتقبل طبي دكتور، طيب ما يتقبل الموضوع ده أبدا، يعني
من هنا لهنا في ناس يسووا ريزيسمنت، في يسووا مقاومة
طبعا.
ليه؟ لأنه ما يبي يفتح جرح، ما يبي يفتح حقيقة مرة تانية، بيدف الألم، ما يبي يتعامل معه. وهنا يرجع لمدى القوة النفسية، عشان كده واحدة من الأشياء اللي جدا مهمة نسويها وأخلاقيين في العلاج النفسي، أنه أنت لازم تتأكد من قوته النفسية اللي تسمح لأنه هو بنفسه يبعد الضباب. عشان كده أنا ليش دائما أحذر الناس إنهم هم يعملوا وسائل غير مدروسة وغير علمية من ناس ما درسوا اختصاص إرشاد وعلاج نفسي. مثلا تجي واحدة أخذت دورتين وثلاثة وتقول لك يلا تعال نضف لك الماضي، يلا مثلا كده دورات فجأة
أونلاين يفتح لك لروحك ويصير تتخلص منها.
إيه بالضبط، تكونوا مثلا لايف كوتش ولا مدري، وده إنه أوكي هذه منطقة ضبابية،
شخص غير مختص
يعني. مختص وعنده ما عنده القوة النفسية انه يبعد هذا الضباب، فيجي واحد من برا تشيط يبعد له الضباب. تخيل الريتروماتايزنج اللي يصير او الالم. فهذه مهمة انك انت تستقوي نفسيا عشان تبدا تبعد الضباب عليها، تبدا تستوعب اوكي هذا صلب الالم من هنا جاي. يعني ممكن ام تكون مو قادرة تتواجه مثلا، مو قادرة تتواجد عاطفيا مع اطفالها. نرجع للجذور، مثلا امها ما كانت متواجدة عاطفية معاها، فهنا في كأنه ألم مشترك، فاهم كيف؟ وهذا عاد موضوع آخر يعني لو حفلحنا ما حنسكت فيه. لكن برضو من الوسائل نوعا ما شبه ناضجة احنا نسميها الإزاحة. يعني مثلا دحين تجي، والله خلينا أخذ هذه، تصير مثلا كثير في العمل، الموظف كاره مديره، عارف إنه ظالم وقاسي وكده. دحين هو فاهم خلاص، هذه هي حقيقة مستوعبها، ما عنده دينايل، ما عنده إنكار، ما عنده شيء. فبدل ما يواجهه ترى أنت ظالم، أنت مش عارف إيه، فجأة يصير يمدح فيه، أنت على عيننا وعلى راسنا، أنت رهيب، أنت مش عارف إيه، كأنه يخدر الألم جواه، وما عنده الشجاعة الكافية إنه يظهر هذا الألم بشكل صحي،
فيصير هو يخدر الألم جوة نفسه
فيمدح فيه. وهذا إحنا نسميه في قوسين النفاق. والله هذا النفاق، ترى مرات النفاق على فكرة هو مو صحي، بس النفاق يسوي لك تخدير جيد جدا عن مواجهة الواقع بألمه وبصعوبته. يعني تجي مثلا واحدة مثلا عارفة إنه زوجها بخيل وظالمها ومفتري فيها، تعال شوف كيف تمدح وسط الناس،
ما في منه.
ايوه لا ما يقصر، يقول لنا بس انتوا ايش تبغوا، هو احنا ناشر هو ينفذ. وترى الناس مرات يسمعوها فاهمين انه هي قاعده بتقول كلام غلط، بس هي ما بتقول كده والله بعد ما يقول عشان تدفع العين، لا هي بتقول هذا الكلام عشان هي بتدفع الالم عن نفسها اول شيء. يعني هي بتحمي نفسها من هذا الالم، ما عندها الشجاعه الكافيه تقول ان هو بخيل جايب لنا العيد ومبهدلنا. صعب عليها تنطقها، هي فهمتها بالصعب، تقوم تقول العكس. فهذه واحدة برضو من الوسائل اللي يعني شبه ناضجة. طيب حيلة تانية اللي هي التبرير، يعني مثلا أبو ما هو متواجد مع أطفاله مثلا، فيقوم يطلع لك 60,000 عذر، أنا أجي من عملي تعبان، أنا أساسا عندي مشاوير كتير، أنا تعبان، أنا مثلا هم أساسا مشاغبين، هم يتعبون، أنا لو قعدت حيجيبوا لي الجنان، فيلاقي مبررات كتير. أم مثلا تضرب أطفالها، هي الحين عارفة أنه الضرب غلط، هي الحين فاهمة هذه الحقيقة المؤلمة اللي قاعدة تمارسها معاهم، بس تلاقي تبرير، هو أصلا جنني، أنا سويت معاه كل الوسائل الممكنة،
أنا مضغوطة نفسيا،
أنا أصلا تركت عملي عشانهم، هو مرة شيطان، أنا سويت معاه كل الحيل ما زبطت. فتلاقي مبررات كثير، والله لو رصينا مليون هذه ما تبرر هذا الألم أو هذا الفعل مثلا اللي يصير. بس هذا التبرير يهون عليهم نوعا ما، إنه هم ليه بيسووا كده، الواقع المؤلم، فهو شوية يعمل تخدير مرة تانية. وزي ما قلنا أول تخدير مؤقت، يعني هذا التخدير يصير يعني لفترة مؤقتة، فيصير هي تقول أوكي صح مفروض ما أضرب بس خاص يحق لي أضرب، يعني عملوها. أو مثلا واحد ما يؤدي عمله بشكل جيد يقولك والله اصلا هم ما يدوني راتب طيب، ومو بس انا اللي ما بجي، مو بس انا اللي ما بادي عملي، شوف الفلان وفلان وفلان عندنا في العمل ما بيسووا، اصلا انت قد ما تسوي هم ما حيقدروك، ما ادري ايش. فتعطي مبررات لحقيقه مؤلمه انك انت ما انت موظف امين، فبدل ما تعترف ان انا ماني موظف امين يقوم يدي هذه التبريرات يعني. وطبعا هذه تلاقيها كثير في الاطفال، مثلا انت تقول له لا تاكل حلاوه، بعدين بتلاقي ياكل حلاوه، طيب ليش اكلت؟ يقوم يبرر لك والله هو اساسا مثلا هو اللي اداني. ايوه بالضبط، هذه طبعا اسقاط. طيب هذه هو اللي اداني اسقاط، بعدين يبرر اصلا انت امس قلتي لي حتعطيني حلاوه وما اديتيني، فخلاص هو دبرها اليوم يعني. فيبرر يلاقي حجه مره تانية. هذه طبيعي نشوفها عند الاطفال، بس اوكي هنا يجي دورنا كمربين. اوكي
ايش الحل؟
ايوه خلاص اوكي، انت عارف انك انت المفروض اوكي في سياق كلامه مبطن، هو عارف انه غلط فاعطي تبرير. اوكي اذا انت عارف انه انت المفروض ما تكسر القانون، انت عارف المفروض تستأذن من ماما، اعتراف باصل الخطا نفسه. اوكي نيكست تايم ايش الطريقه الاكثر صحه؟
المرحله الثانيه ايش هي؟
المرحله الثانيه لما انجبوا الاطفال، وهذه أخطر ما فيها. أنه الزوجين يبدأوا يلبسوا قبعة جديدة، ما يصيروا يعني متزوجين، يصيروا والدين.
صح.
فهنا يدخل دور جديد يبدأوا يمارسوا مع بعض،
ومسؤوليات جديدة.
بالضبط. وطبعا لما نقول إنجاب أطفال هذا حقيقي مجهد، مجهد من كل الأصعدة، ويصير يعني يقولون دراماتيك تشينج، يعني صح. تغيير جذري. وقت نومك ما عاد يصير هو، وبالذات على السيدات حتى ممكن مواعيد دخول الحمام تختلف للسيدات.
مواعيد النوم يختلف،
مواعيد النوم، مواعيد الأكل. فأنت بتخيل يعني البيسك نيدز، الاحتياجات الفسيولوجية الأساسية تنضرب عندك في دي الفترة،
حتى الاحتياجات العادية. مسلسلات ما في،
هذا من الرفاهية. آخر مسلسل شفته قبل بالضبط قبل ما أحمل.
أنا ما أتفرج إلا يوم الجمعة.
فأنت متخيل مثلا لو زي كده واحد يحب مثلا، متعودين هي وزوجها هنا مصالي يسهروا الجمعة على فيلم، أي تسهر وهذا يبكي ولا بيسنن ولا مواعيد تطعيم ولا سخن ولا غير، أو بدأ يدخل مدرسة. تحدي جدا كبير. يعني والدور الجديد اللي يبدأوا يلعبوه يخلق نوعا ما، يعني يسحب دور الزوجين بشكل كبير. يعني مثلا الزوجين متعودين انه احنا متزوجين، ففي علاقة زوجية بينهم، الان علاقة والدية، ولانه هذه العلاقة الوالدية تستنزفهم ماديا وفي الوقت وفي الجهد وغيره. فبالتالي لعب دورهم كزوجين يبدأ يتقنشن، اسحبوا من هذا الوقت يحطوه في دور الوالدين، فيفتقدوا بعض. وهذه لذلك أكثر الخيانات للأسف تحدث في هذه المرحلة، لأنه بالعادة بالعادة الزوجة بسرعة سبحان الله، لأنه طبيعة الحمل هي اللي بتحمل وبتولد وترضع وكذا، فهي سبحان الله فطريا أسرع للانتقال لمرحلة الثانية اللي هي مرحلة إنجاب الأطفال
والوالدية.
والوالدية الرجل عادة ما هو من السهولة بمكان أنه ينقل، خاصة في مجتمعاتنا الشرقية. ليش؟ لأنه في المجتمعات الثانية مثلا ممكن الأخ هو ممكن يطبخ، الرجال ممكن يطبخوا، ممكن يغسلوا ملابسهم، ممكن إذا كان كبير يمسك أخوانه، يشتغلوا بيبي سيتينج، يشتغلوا زي كده في الكامبات حقت الصيف.
طبيعة مجتمع مختلفة تماما.
إحنا مجتمعنا يعني مضحك إنه مثلا إنه إذا شافوا أبو يغير لأطفاله الحفاظة، أوه مرته قوية وهو يحزن. فأنت متخيل هذه الرسائل اللي تجي من، وهذا العقل الجمعي في مجتمعك، إنه هذا ليه ماسك البزور وهي رايح العزيمة ما شاء الله، إيش القوايا هذه؟ أنت متخيل؟ أو مثلا هذا ليش سهران مع هذا، المفروض هو ينام، هو وراه شغل حتى لو هي وراها شغل.
صح.
بس طبيعة المجتمع لا تتقبل، أو كأنها تعطي البرميشن أو الإذن للرجل إنه أنت ترى مو لازم مرة تكون involved داخل في. صح. هذا الموضوع، وهذا يخلق التحدي الكبير، إنه دورين مختلفة دخلت عليهم، إرهاق جسدي، إرهاق يعني عاطفي واجتماعي ومادي كمان. فهذه حقيقي جدا صعبة، يعني مرحلة بجد ما هي سهلة.
وعلى قولتك يعني المجتمع غالبا أغلبية، عشان ما نظلمهم، أيوه. كلهم عندهم نفس الفكرة، يعني حتى لو تروحي عند الشباب، حتى لو تروحي فئات سنية أكبر، حتى لو تروحي مجتمعات سيدات، كله حيكون نفس النظرة.
صح.
أو والله قوي يعني، حتى لو هي جالسة مع صاحباتها وما شاء الله مجلسته معاكي ما
أيوة
شاء الله
أيوة.
عليك مربيته
بالضبط. وهنا طبعا نجي للمفاتيح، يعني كيف انك انت تراعي هذا التحدي العالي في هذه المرحلة، انه لا بد الاول شيء، اول شيء انه يتقبل الطرفين الدور الجديد اللي صار.
أيوه.
يعني كثير أشوف مثلا، وترى حتى أمهات ما تتقبل أنه هي خلاص دخلت مرحلة جديدة أنه صار فيه أطفال، فتلاقيها مثلا ما تتنازل عن مثلا ارتباطاتها الاجتماعية، أدائها المهني مثلا في العمل، عن أشياء مرة كثير، تحس أنه لا خلاص أنا كده متعودة، فبالتالي لا شعوريا تلاقي العبء الأكبر ينحط على الجدة، الخالة، الخادمة، المش عارفة، مو قادرة تلعب الدور كويس. طب أنت عشان تلعب هذا الدور حقيقي لازم تتنازل، يعني في أشياء حتبدأ تنزل ومؤقتة. هذا اللي دائما أقول لأمهات، إنه كثير ينقهروا على نفسهم، أنا كنت نشيطة وأنا شخصيا جاني هذا الإحساس في البداية، كنت جدا ناشطة اجتماعية، ما أجلس بالبيت، أروح من مكان لمكان، واستضافات خارج المملكة وجوا،
حكم تخصصك يعني
كمان فجأة تلاقي نفسك كل ساعتين تغير حفاضة، هذه هي مهمتك اللي عايشها لمدة كده شهور، أنت من شخص جدا أكتيف في المجتمع أو غير أو في مهنتك، فجأة تغير كل ساعتين حفاضة وترضى بزاز اللي يرضى رضاعة طبيعية، يفهموا ده الإحساس يقول شوية جوعه بالضبط. فيعني أنه الإنسان يتقبل هذا التغيير، أنه it's okay، هذه مرحلة مؤقتة، هذا احتياج أساسي لازم نعطيه، لأنه هنا النقطة الخطيرة، إذا ما أعطي بشكل جيد هذه المرحلة، ما أدينا أساسياتها بشكل جيد وأستثناء، هندفع ضريبتها في المراحل اللي قدام نحن نجي نتكلم عنها بالضبط. فالأب والأم لازم، والزوجين لازم يتقبلوا هذا الدور الجديد. في أبهات مثلا يهرب، يعني تلاقيه أنه أوكي هو أب، فيحسب نفسه يتحول لأي تي أم ماشين، مكينة تصرف، أوكي هيا
أنا الدفع أنا بالزبط. بس
فيصير أنا إيش، هيا خده فلوس، هيا إشتي ومدري، حس كي خاص أنه هو اكتفى بهذا،
ويقول خاص أنا صرفت عليك وإشتي
بالزبط بالزبط، وهذه مو شغلة أنت خدي مشيهم أنت سوي لهم. فهو يضل في المرحلة الأولى، هو يضل بس الزوج طيب، وفي وجيبه يتحول لزوجه أب مثلا، بس هو يعني
ما انتقل من المرحلة الأولى،
هو عاطفيا للمرحلة، اجتماعيا فكريا هو هذا. وهي ممكن، وهذه للأسف كثير أشوفه وحقيقي أشعر بالشفقة في هذا يعني، ويوجع قلبي لأنه أعرف أبعادها كيف، تلاقي الأم يعني تماما خلعت قبعة الزوجة للأسف كمان، هذا
خلاص ما هتقدر،
وفجأة تلبس قبعة الأم بزيادة، 24 ساعة أولادها أولادها أولادها، وتهمل هذا الجانب الآخر كمان. وهنا يبدأ تخيل، فأنت متخيل واحد في هذه المرحلة قاعد، واحد هنا بعدين يقول إحنا ما هو ما يفهمني، هي ما تفهمني، هي ما بتراعي احتياجاتي، هو ما بيراعي احتياجاتنا. فأنت متخيل هي في الحقيقة، هو هنا وهي هنا، هما ما التقوا يعني في النص. فهذه حقيقي من يعني مرحلة ما هي سهلة حقيقي يعني فعلا. أيوة لا جسدية
هي تحديات يعني، أنا دائما حتى الشباب لما بيسألوني بقول لهم لازم تكون مستعد نفسيا أكثر من أي شيء ثاني، لأن حياتك هتختلف تماما
صح.
يعني في أول المراحل ممكن أكلمك من واحد مخلف أكثر من واحد مختص، أول المراحل أنت تحس أنه أنا حياتي اختلفت تماما، في حاجات على قولتك بسيطة ما أقدر أسويها،
بسيطة
جدا
يعني،
مو على هواء يعني
إيه.
بسيطة جدا يعني، نوم في وقت معين، انضباط في وقت معين، كلها تختلف
صح.
ففعلا لازم الواحد يكون مستعد. طب بنصيحتك كيف الواحد يكون مستعد لهذه المرحلة بعد انتقال اللي هي هذه حنسميها إنجاب الأطفال؟
أيوة شوف أنا أقول إذا أنت لسه ما دخلت دي المرحلة وعندك نية تدخل دي المرحلة، هيئ نفسك كويس دائما، ترى التهيئة أفضل من يعني دائما احنا نقول يعني prevention better than intervention، الوقاية خير من العلاج. فقبل ما تدخل دي المرحلة مثلا، لو زوجتك حامل أو ناويين مثلا تخلفوا، أقرأوا كثير عن هذه المرحلة، استشيروا أهل الاختصاص، أهل الاختصاص بين قوسين كثير يعني لا أو أحد نجح في تجربته بالنسبة لك، تحس أنه أوكي أسمع خبرات الناس مثلا وكثفوا حوارات كثير يعني. هذه أنا من ضمن الأشياء شخصيا الكثير نفعتني، أنه من قبل ما أخلف أول طفل كنا كتير حوارات بيني وبين زوجي، إنه مثلا لو what if، كنا كتير نسأل مثلا أو أنت إيش تبغى أولويتك تكون، إيش الاهتمام اللي عندك، إيش اللي أنت مستعد تتنازل عنه، إيش الشيء النشاط اليومي اللي أنت تسويه صعب تتخلى عنه لو جاتنا الطفلة هذه. هو كمان كان يسمع مني نفس الشيء مثلا، أنا والله أنا ممكن أوقف دي الفترة مثلا هذه الأنشطة المعينة، هذه الأنشطة بالنسبة لي مهمة. هنا ديك الساعة عرفنا نحط خطة متوازنة بدعم الطرفين، يعني مثلا فخلاص لما جوا الأطفال صار دائما عندنا إنه يعني خد وقت لنفسك. هو كمان يساعدني إن أنا أخذ وقت لنفسي، وهذه من أكبر الهدايا اللي أحسها اللي تجيني من زوجي، إنه روحي مع صحباتك أنا حمسكهم، هو نفس الشيء أطلع مع أصحابك أنا أمسكهم. ليش؟ عشان نحس إنه أوكي إحنا بحاجة لهذه الراحات بين فترة وفترة،
وحتى يقوي العلاقة بينكم يا دكتورة طبعاً. يعني يساعدك في المرحلة الأولى إنك أنت تفضلي فيها اللي هي أو إنك تنتقلي انتقال سليم، إنه أنا لسا أنا وإنتي زوج وزوجة أكثر من إنه أنتي ماسكة المسؤولية وأنا جالس لحالي.
بالضبط. وننتبه مرة إنه حواراتنا، وبعدين إذا دخلنا دي المرحلة نفرض خلص جو الأطفال، دائما نكثف حوارات مثلا إيش اللي افتقدته فيا، مثلا إيش اللي أنا افتقدته فيك، إيش الشيء اللي ممكن نسدد ونقارب ونرجع دور الزوجية مثلا، نديله مساحة يلعب دوره كمان يعني. فهذه حوارات لابد دائما تطرح بشفافية كمان، ونرجع لنفس مفتاح المرحلة الأولى، استماع جيد، محاولة للفهم وغيره.
فعلا. يا ريت تشاركونا آراءكم واقتراحاتكم في الإيميل الخاص بالبرنامج with.hiba.hariri@gmail.com، وحتلاقوا الإيميل مكتوب في الوصف حق البرنامج.
شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز. نشر الحلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو usama@wajdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم. أنا وسام من جيفان، وكنتم مع وجدان.